ما يحقق المصلحة أو المفسدة. لماذا؟ لأن التمييز بين فالمدار والأساس الذي يميز به بين المصالح بين الطاعات والمعاصي هو المصالح والمفاسد، والأساس الذي يفرق به ويميز به بين مراتب الطاعات هو مراتب المصالح، والأساس الذي يميز به بين دركات ومراتب المعصية هو مراتب المفسدة ومراتب المفسدة. يقول الشاطبي: إذا أنتجت الطاعة أو المخالفة أمرا كليا ضروريا، أنتجت الطاعة أو المخالفة أمرا كليا ضروريا فالطاعة، إذا أنتجت المصلحة أو المفسدة إذا أنتجت المصلحة أو المفسدة أمرا كليا ضروريا فالطاعة من باب أركان الدين والمعصية من باب الكبائر، وإذا أنتجت المصلحة أو المفسدة أمرا جزئيا فالطاعة من باب النوافل والفضائل والمعصية من باب الصغائر. عصيتهم باب الصغائر. إذن وإنما برتب المصالح أو المفاسد لمعنى صالح. وفي قاعدة هم على قدر لذين دائري ميز الصغائر من الكبائر، في هذه القاعدة تتبين أهميتها من جهة أن التفريق بين الصغائر والكبائر كان عند العلماء بواسطة أن ما رتب الشرع عليه حدا، يقولون الكبيرة هي ما حد عليه أو حد على جنسه أو ورد فيه وعيد باللعنة أو بالعذاب أو بالغضب. وتعريف الكبيرة بهذا يعني أنه سنحتاج في تعيين كل كبيرة إلى النص، لأن الوعيد لا يمكن أن يكون إلا من طريق النص، ولأن الحد أيضا لا يمكن أن يكون إلا من طريق النص. فتعريف الكبيرة بهذا التعريف يكون أشمل وأوسع، وبالتالي تدخل مفاسد عظيمة لم يرد حد من الشرع بخصوصها ولم يرد وعيد في خصوصها، بل قد تكون مفاسد تشددت بعد زمن الوحي. ومن هنا مثلا الأمراض الفتاكة المعدية التي تسري في المجتمع بسرعة، التفريط في أخذ الأسباب اللازمة والاحتياطات الضرورية للقضاء على مثل هذه الأمراض وحماية الناس منها يعتبر كبيرة. لماذا؟ لأن هذه القضية تتعلق بإفناء الأرواح وإفساد الأطراف، وبالتالي التفريط فيها يعتبر كبيرا لأنه يؤول إلى إزهاق النفوس وإفساد الأطراف. ومن هنا كان واجبا على أصحاب القرار أن يتخذوا الإجراءات والأساليب والطرق الضرورية لحماية المجتمع من مثل هذه الأمراض الفتاكة، سواء حدثت بالفعل ليصون من لم تصبه أو كانت متوقعة توقعا أكيدا. ونعم قلنا مع لا قدر لدين دائرين ميز الكبائر من الصغائر من جهة اللفظ اقتضاء، فاستوى ما من نواه وأوامر استوى ليس بالنص يميز الوجوب والحرم، ليس بالنص يميز الوجوب والحرم عن ندب ومكره ينوب، وإنما برتب المصالح أو المفاسد لمعنى صالح. وهنا هنا يقول القرافي إن الواجب حيثما وجدت مصلحة، إن الواجب، إن إذا قلنا بالواجب في أمر معين فمعناه أن المصلحة هنا عظيمة، وإذا قلنا بالمندوب في أمر معين فمعناه أن المصلحة هنا خفيفة، معناه أن المصلحة هنا خفيفة. وبالتالي إذا وجدنا مندوبا نبه على أن المندوب قد يكون أعظم مصلحة من الواجب، فيكون في هذه الحالة أفضل. مثلا الإنظار، إنظار المدين هذا واجب، وإبراءه من الدين مندوب، إلا أن إبراءه من الدين أفضل من إنظاره، لقول الله تبارك وتعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذن معناه أنه في هذه الحالة عظمت مصلحة المندوب فرجح على الواجب. وكذلك بالنسبة للجمع في الليلة المطيرة المظلمة، جمع الصلاتين، جمع صلاة المغرب وصلاة العشاء في مثل هذه الليلة فيه تقديم للمندوب، فيه تقديم للمندوب على الواجب. إذا قلنا بندبية صلاة الجماعة، أما إذا قلنا بوجوبها فذلك أمر آخر، لأن صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء، منهم من أوجبها وجعلها شرط صحة، ومنهم من أوجبها ولم يجعلها شرط صحة، ومنهم من قال بسنيتها. لكن إذا قلنا بسنيتها فهنا قدمنا، إذا قلنا بسنيتها فهنا قدمنا المندوبة السنة على الواجب، قدمنا السنة هنا على الواجب. لماذا؟ لأن إيقاع الصلاة في وقتها واجب، والجمع ناقل للصلاة عن وقتها، فإننا قدمنا هنا في هذه الحالة المندوب على الواجب. ولكن يمكن أن يقال بأن الواجب لا يتقدم عليه المندوب، وأن الواجب لا يكون أعظم، لا يكون المندوب لا يكون أعظم مصلحة من الواجب. وذلك إذا قلناه نفسر هذه القضايا، هاتين القضيتين اللتين أعطاهما القرافي مثالا أفسرهما على وجه آخر. مثلا بالنسبة لي الإبراء من الدين لماذا كان أفضل من الإنذار؟ لأن الإبراء من الدين متضمن للإنذار، متضمن للإنذار، فهو إنذار وزيادة، فهو إنذار وزيادة. وإنما كان الخطاب به من باب المندوب بالنظر إلى الزيادة، بالنظر إلى الزيادة التي هي مندوبة وهي التبرع بالمال. وأما هو في الحقيقة فهو مشتمل على الإنذار وزيادة، ومن هنا كان أفضل. ثم إما أن يكون فالمندوب إذا وجدنا مندوبا في الشرع قلنا بأنه قدم على الواجب فذلك لا يعدو أمرين كما تبين لنا. الأمر الأول أن يكون المندوب مشتملا على الواجب كما في صورة الإنذار والإبراء من الدين. الأمر الثاني أن يكون المندوب مندوبا بالجزء لكنه واجب بالكل، واجب بالكل كما في صورة الجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين وإن قلنا بسنية صلاة الجماعة قدمت فيه السنة على الواجب الذي هو إيقاع الصلاة في الوقت، لكن أيضا هذا المندوب بقوة الواجب. لماذا؟ لأن تعطيل المساجد ممنوع، لأن تعطيل المساجد عن صلاة الجماعة ممنوع. فلو أدى عدم الصلاة في الجماعة إلى تعطيل المساجد لكان ذلك ممنوعا. ثم إن الجماعة تتكرر، وهذا المندوب المتكرر هو في قوة الواجب. ثم أيضا إنه يترتب على عدم الجمع أضرار أخرى تؤكد أن هذا المندوب لم يبقى في درجة المندوب، وهو ما ينجم عن ذلك من تعرض مثلا المصلين للطين والبلل والرياح، أو من بقائهم في المسجد الذي ربما يفوت عليهم بعض المصالح الضرورية. طيب إذن معناه إذا وجدنا مندوبا قيل فيه بأن مصلحته أعظم من مصلحة الواجب فلا بد أن نعلم، فنعلم يقينا أنه إما لأنه متضمن لهذا الواجب، وإما لأنه مندوب بالجزء واجب بالكل، ووجوبه بالكل أعظم مصلحة من الواجب الذي يقابله. طيب ونعم هذا بالنسبة لهذه قاعدة نعم وإنما برتب المصالح أو المفاسد لمعنى صالح. إن غلبت مفسدة أو مصلحة توجه الشرع إليها صحيح. طيب هذه القاعدة تقول بأن الشرع الخطاب الشرعي إنما يتوجه إلى الغالب، إنما يتوجه إلى الغالب، يتوجه إلى الغالب من المصلحة أو المفسدة. معناها إذا غلبت المصلحة في شيء توجه الخطاب الشرعي بطلبه، وإذا غلبت المفسدة في شيء توجه الخطاب الشرعي إلى النهي عنه، الشرعي إلى النهي عنه. ومن هنا نفهم منع الشرع للمكلفين من أن يزنون المصالح بأهوائهم أو بأغراضهم، لأنه قد تتوجه يتوجه هوى المكلف إلى الجهة المرجوحة في المصلحة أو إلى الجهة المرجوحة الجهة الراجحة في المفسدة، وبالتالي لا بد من أن يكون الشرع هو الضابط لهذه القضية. وهنا يبين الشاطبي أن هذه القاعدة لا يمكن أن يعترض عليها بأن هذا الفعل ما دامت فيه مفسدة لماذا خاطب الشرع به، وهذا الفعل ما دامت فيه مصلحة لماذا نهى الشرع عنه، وهل الشرع ينهى عن المصلحة المفسدة التي في الفعل ويطلب المصلحة التي فيه فقط، أو ينهى عن المفسدة التي في الفعل ويطلب ينهى عن المفسدة مثلا التي في الفعل الراجع التي رجعت في المفسدة ويطلب المصلحة، أو يطلب المصلحة في الفعل الذي رجعت فيه المصلحة وينهى عن المفسدة. لا، وإنما الشرع يطلب الفعل الذي رجحت فيه المصلحة بإطلاق، وينهى عن الفعل الذي رجحت فيه المفسدة بإطلاق، ويلغي اعتبار المفسدة تماما إذا رجحت المصلحة كأنها معدومة، ويلغي اعتبار المصلحة تماما إذا رجحت المفسدة كأنها معدومة. ولو لم يكون الخطاب الشرعي على هذا النحو لكان تكليفا بما لا يطاق، لأنه إذا أمر إذا نهى عن الفعل هذا فعل واحد، إذا كان آمرا به من جهة وناهيا عنه من جهة فلا يمكن تحصيل هذا الفعل. ثم إذا كان الخطاب الشرعي آمرا بالفعل وناهيا عنه في نفس الوقت هذا التناقض. ثم إذا كان المكلف مأمورا بالقيام بالفعل ومنهيا عن القيام به فهذا مستحيل، الجمع بينهما مستحيل، وبالتالي الخطاب الشرعي إنما يتوجه، والسبب أن الدنيا مصالحها ليست خالصة ومفاسدها ليست خالصة. فمثلا المآكل اللذيذة والمشارب والملابس والمراكب والمناكح لا تخلو عن نصب أو تعب يقارنها أو يلحقها ويسبقها، لا تخلو عنه. بالتالي التعب مفسد، لأن نحن إنما عرفنا المفسدة بما عرفناها بالألم والعذاب جسميا أو نفسيا أو روحيا أو عقليا. طيب، وكذلك المفاسد لا تخلو عن بعض المصالح، فمثلا الخمر مفسد لأنه يزيل العقول ويسبب دمار العقول ويسبب إفساد الشباب ويسبب ضياع الأوقات ويسبب انتشار القتل ويسبب الوقوع في الفواحش، فهو مفسدة عظيمة، لكن توجد فيه مصلحة. ما هي؟ هي مصلحة الانتشاء، أن شارب الخمر ينتشي، أن شارب الخمر يتلذذ بزوال عقله في الوقت الذي زال فيه إدراكه، إذن هذه مصلحة لكنها غير معتبرة، غير معتبرة لأنها مصلحة مرجوحة. كما أن المفسدة التي في المآكل والمشارب، تمتع بالمآكل والمشارب والملابس والمناكح من تعب يلحق أو يسبق أو يقارن ليست معتبرة لأنها مرجوحة. وهذه القاعدة مهمة جدا، مهمة جدا في إبطال بعض الدعوات التي تدعو إلى الدعوات المعاصرة التي تدعو مثلا إلى تحليل الربا في المشاريع الاستثمارية، أن الفائدة الربوية ينبغي أن تكون جائزا في المشاريع الاستثمارية. بحجة ماذا؟ بحجة أن هذه المشاريع الاستثمارية تزيد من الدخل القومي للأمة، ثم هي تفتح بابا للعمال العاطلين يشتغلون فيها، ما يستفيد منها المقرض والمقرض. لكن هذه مصالح موهومة في مقابل ماذا؟ مقابل المفاسد. فالمفاسد مثلا المرابي هو المستفيد، هو المستفيد في جميع العمليات، فالمقرض الذي يقترض من البنك الربوي هو الذي يتحمل جميع الخسارة، جميع الخسارة. ثم إن الفوائد الربوية سيضعها على الإنتاج، وبالتالي سيصبح الإنتاج غاليا جدا، ستصبح الأسعار مرتفعة، وبالتالي هذا فيه مفسدة عظيمة على المجتمع في عمومه. ثم قد يؤدي أيضا ارتفاع الأسعار إلى كساد البضائع، فيؤدي ذلك إلى التخلص من العمال وانتشار ظاهرة البطالة. ثم أيضا قد يؤدي هذا إلى قد يؤدي هذا طبعا قد يؤدي إلى منع منافسة المشاريع، منافسة المشاريع التي قامت على أسس نظيفة. ثم هو بالنص القرآني محرم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمصالح والمفاسد الذي يحددها هو الشرع، وليس الإنسان هو الذي يحدد المصالح والمفاسد، وإنما الشرع هو الذي يحدد المصالح والمفاسد. ولهذا يقول العز بن عبد السلام في تعريف المصلحة: إنها مقصود الشارع. ويقول: المصلحة إنما تنبع من الكتاب والسنة والإجماع، وكل مصلحة لا توافق ذلك فليست مصلحة وليست مؤتبرة البتة. وهذا المعنى يقوله كذلك الشاطبي، يقول بأن المصالح لا بد أن تكون موافقة للكتاب والسنة والإجماع، وأن لا تكون مكافحة ومضادة، فإذا كانت مكافحة ومضادة فهي ملغاة. لأن المصلحة بالنسبة للشريعة على ثلاث أقسام: مصلحة معتبرة، وهذه المصلحة هي التي دل الشرع عليها، دل الشرع عليها، مثل ما لا لا ما مثل مصلحتي مثل مثل مثلا مصلحتي الإجارة دل الشرع عليها، والمصلحة الملغاة هي التي ورد إجماع، ورد إجماع أو نص في إلغائها. فمصلحة مثلا شرب الخمور هذه مصلحة ملغاة، لأن ورد النص بإلغائها. ثم مصلحة مرسلة هي التي سكت عنها الشارع واندرجت تحت قاعدة كلية من القواعد. ثم أيضا المفسدة منها ما دل عليه الشرع، منها ما دل عليه الشرع، كماذا؟ كتحريم لحم الخنزير، شحم الخنزير الذي نص الشرع على تحريم لحمه، شحم الخنزير نص الشرع على تحريم لحمه، فدل ذلك على تحريم شحمه. وهناك إذن معناها أن المرجع في المصالح والمفاسد هو الخطاب الشرعي. فلا بد أن تكون المصالح والمفاسد موافقة للخطاب الشرعي أو منصوصة في الخطاب الشرعي، سواء كان سنة أو كتابا أو إجماعا. طيب، انغلبت. ليس يشترط في حكم يقع أن يشمل الأفراد كلا إن وقع، وليس يشترط في حكم وقع أن يشمل الأفراد كلا إن وقع. معناها الحكم الذي يحكم به ويحكم به على أن يحكم به ويتقرر بمقتضاه أن هذه مصلحة أو أن هذه مفسدة، هذا لا يشترط فيه أن يكون شاملا لجميع الأفراد. فإذا حكم الشرع بالمصلحة في أمر معين أو حكم بالمفسدة في أمر معين، فلا يقدح في ذلك أن يتخلف فرد من الأفراد عن ذلك الحكم. فمثلا الشرع حكم بأن السفر فيه مشقة، هذه المشقة أجازت الفطرة سببت التخفيف، هذا الحرج سبب التخفيف، هذه مفسدة سببت التخفيف، وهو التخفيف بالقصر والتخفيف بالفطر. لكن قد يتخلف بعض الأفراد عن هذه المفسدة، مثلا قد يسافر شخص معين ولا يجد مشقة، يجد مشقة، وبالتالي يكون قادرا على الصوم، يكون قادرا على الإتمام. وكذلك إذن معناها أن تخلف بعض الجزئيات عن القاعدة الكلية لا يقدح في القاعدة الكلية، لا يقدح في القاعدة الكلية، وإنما المعتبر سريانها على الغالب من على أكثرية أفرادها، وإنما المعتبر سريانها على أكثرية أفرادها، على أكثرية أفرادها، لأنه قد يكون تخلف ذلك الجزء لحكمة أخرى ولغاية أخرى، قد يكون تخلف ذلك الجزء لحكمة أخرى ولغاية أخرى. نعم، إذ ما يرى محض المصالح بغير أو المفاسد مقام الأخير. بالنسبة لمحض المصالح، المصالح الخالصة لا توجد إلا في الدار الآخرة، والمفاسد الخالصة لا توجد إلا في الدار الآخرة. الدار الآخرة نعيم الجنة نعيم خالص لا نوع فيه من أنواع المشقة ولا التعب مطلقا، نعيم الجنة نعيم خالص، خالص جسميا وروحيا وعقليا ونفسيا. ونعيم النار، عذاب النار نعوذ بالله، عذاب النار عذاب خالص لا رحمة فيه مطلقا، رحمة فيه مطلقا، معناها عذاب نفسي وعذاب جسمي وعذاب كامل كامل. إذن بالنسبة للدار الآخرة الحق فيها الخير فيها محض، والشر فيها محض، النفع فيها محض، والضر فيها محض، والمصلحة فيها محض، والمفسدة فيها محض. ولماذا؟ لأن هناك فريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا علاقة بينهما ولا قاسم مشترك، لا قاسم مشترك بينهما، مشتركا بينهما إطلاقا. طيب، ما يرى محض المصالح لماذا؟ هذا تعليل لماذا كان خطاب الشارع، توجه خطاب الشارع إلى الراجح من المصالح والراجح، وتوجه خطاب الشارع إلى الراجح من المصالح والراجح من المفاسد. لماذا؟ لأن المصالح المحضة لا توجد في دار الدنيا، ولأن المفاسد المحضة لا توجد في دار الدنيا، فلا بد أن يتوجه الخطاب إلى الراجح، إذا الراجح للمصالح المقضى لا توجد إلا نادرا. ولهذا يقول القرافي إن الأوامر الشرعية، إن الأوامر الشرعية متوجهة إلى المصالح المحضة أو الغالبة، والنواهي متوجهة، إن المصالح الشرعية تبع للمصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة، والنواهي تبع للمفسدة الخالصة أو المفسدة الراجحة. وقول عز بن عبد السلام إن المصالح والمفاسد الخالصة نادرة جدا، لأن مثلا المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح التي ظاهرها أنها مصالح خالصة لا تخلو عن شائبة تعب يلحقها أو يسبقها أو يقارنها. مراتب المصالح وحسب الأهمية مصالح المصالح ومراتبها حسب الأهمية والأثر. قال كل التكاليف فترجع إلى حفظ وقيام، هذا اللي وصلنا إليه، والله وصلنا إليه.
لا
ضوابط المصلحة المعتبرة، ضوابط المصلحة المعتبرة شرعا، درء المفاسد وجلب المصلحة أقامه الشرع لنا وصحح من حيث دنيويها للآخرة لا للهوى وشهوة المسيطر. درء المفاسد وجلب المصلحة أقامه الشرع، الشرع أقام لنا درء المفاسد وجلب المصالح، يعني أنه جاء بجلب المصالح، جاء بتشريعات التي تجلب لنا المصالح، وجاء بالتشريعات التي تدرع عنا المفاسد، وصحح لنا مسالك ذلك. يأمر بالشيء الذي يجلب كل خير وإن شق عليك وثقل، يحميك بالنهي من أسباب هلاك تقع فيه لو جريت مع هواك. فهذه هي حقيقة الشرع، لكن هذه المصالح وهذه المفاسد أقامها الشارع من حيث دنيوي هذه المصالح ودنيوي جلب هذه المصالح ودنيوي درء هذه المفاسد للحياة الأخروية، معناها ليوصلنا إلى مرضات الله وإلى تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. يعني أن الشرع لم يجعل جلب المصالح ودرء المفاسد لذاته، لذات المصالح ولذات المفاسد، وإنما لتحقيق مرضات الله وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية، من حيث دنيويها للآخرة لا للهوى. ولم يجعل الشارع لذلك هذه المصالح وهذه دار المفاسد وجلب المصالح تولى الشارع إقامتها وتعينها، ولم يتركها لهوى الناس ولا لمحض عقولهم، بل إن الهوى بين الشرع أنه لو اتبع في مسألة معينة لفسدت تلك المسألة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن كما في سورة المؤمنون. وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون كما في سورة الجاثية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبالتالي لا يمكن أن تكون هذه المصالح وفقا للأهواء ولا للشهوات العادية المسيطرة، لأن الشارعة الحكيمة العليمة بأحوال الناس وحقائقهم علم أن أهواءهم لا تقودهم إلى المصالح النافعة، وعلم أن عقولهم لا يمكن أيضا أن تستقل بالوصول إلى المنافع وتعيين المضار بشكل سليم صحيح. من حيث الدنيا وجهها للآخرة لا للهوى وشهوة مسيطرة، إذ المصالح بحسب الشارع، إذ المصالح التي نتحدث عنها والتي جاءت الشريعة من أجلها إنما تتعين بحسب الشارع ولا تتعين بحسب الهوى وشهوة المسارع في الشهوات، لأن الشرع جاء لإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما جعله الله عبدا له اضطرارا. المصالح بحسب الشارع لا بالهوى وشهوة المسارع. ولذلك قد يظن الناس مسألة معينة مصلحة، وقد يميل الطبع إلى مسألة معينة نظرا لظاهرها مع أن الشرع علم أنها مفسدة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما في سورة البقرة. ويقول في سورة آل عمران فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. لا بالهوى وشهوة المسارع. نعم. إذ شوبها معناها أن المصالح لا بد أن تكون مشوبة بالمفاسد، والمفاسد لا بد أن تكون مشوبة بالمصالح. فشوبها بالمفاسد، شوب المصالح بالمفاسد وشوب المفاسد بالمصالح، هذا يمنع من قدرة العبد على معرفة المصالح الراجحة والمفاسد الراجحة، لأنه قد يميل الطبع إلى المصلحة المرجوحة التي تكون مفسدتها راجحة، وقد يميل الطبع إلى المفسدة الراجحة. قد يميل الطبع إلى المصلحة المرجوحة والمفسدة الراجحة، وقد يميل أيضا إلى المفسدة المرجوحة وينفر من المصلحة الراجحة. معناها أن شوب هذه المصالح وهذه المفاسد يمنع من وصول العبد بمطلق النظر ومطلق الهوى والميل الطبيعي إلى المصالح الحقيقية الراجحة وإلى المفاسد الحقيقية الراجحة. وخلف أغراض الأنام كذلك اختلاف أغراض الأنام مما يعكر على اختيار المكلف واهتدائه إلى المصالح والمفاسد، لأن اختلاف أغراض الأنام يقتضي أن يكون زيد غرضه في فعل معين، وهذا الفعل هو عينه مفسدة بالنسبة لعمر، وهو مصلحة بالنسبة لزيد، مفسدة بالنسبة لطائفة من الناس مصلحة بالنسبة لطائفة أخرى، مفسدة بالنسبة لمجتمع مصلحة بالنسبة لمجتمع آخر. وشوبها وخلف أغراض الأناء والحال كذلك خلف اختلاف الحال، فالكبير يختلف عن الصغير، ومصالح الكبير تختلف عن مصالح الصغير، ومصالح المرأة تختلف عن مصالح الرجل، ومصالح مصالح الغني تختلف عن مصالح الفقير، مصالح المريض تختلف عن مصالح الصحيح، ومصالح الغائب تختلف عن مصالح الحاضر، وهكذا والحال والنسبة. وكذلك لأن المصالح والمفاسد نسبية، فقد تكون المصلحة مصلحة لزيد، تكون المصلحة مصلحة لزيد وبالنسبة لزيد، ولكنها مفسدة بالنسبة لعام، بل قد تكون مصلحة لعمر في حال دون حال، قد تكون مصلحة لعمر في وقت وتكون مفسدة له في وقت آخر، وقد تكون مصلحة مفسدة لزيد في وقت ومصلحة له في وقت آخر. معناها أنها نسبية، أن المصالح أو المفاسد نسبية وليست مطلقة. إذن هذه المسائل شوب المصالح من المفاسد واختلاف أغراض الأناء واختلاف أحوالهم وكون المصالح والمفاسد نسبية، هذه تزرع الظلام في طريق بيان المصالح الحقيقية والمفاسد الحقيقية، بحيث لا يتمكن المكلف من ذلك، ولهذا لا بد من بيان الشارع. ولذلك يقول العز بن عبد السلام في تعريف المصالح إنها تعريف المصالح إنها المحافظة على مقصود الشارع، المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. ويقول الجويني لا يسوغ تعليق الأحكام على المصالح إلا إذا كانت شبيهة بالمصالح المعتبرة موافقة لها، أو استندت إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة. ويقول العز بن عبد السلام كذلك، يقول معناها يقول أبو حامد الغزالي، يقول أبو حامد الغزالي إن مقاصد الشريعة تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود مفهوم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت غريبة لا توافق تصرفات الشارع، فهي باطلة مطرحة وصاحبها قد شرع. وكل مصلحة تعود إلى حفظ مقصود شرعي ثبت كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليست خارجة عن هذا الباب لكنها تدخل فيه لا من باب القياس وإنما من باب المصالح المرسلة. فإذا لهذا قال لذاك لا يعد عين مصلحة إلا الذي اعتبره صح. لذاك لا يعد عين مصلحة إلا الذي اعتبره الشارع وصححه. إذن ما اعتبره الشارع وصححه من المصالح أو اعتبره وصححه من المفاسد معتبر، وما لا فليس معتبرا البت. ولو ظنه الظان مصلحة أو ظنه الظان مفسدة. يقول الشاطبي إن العقل يدرك الفرق بين المصالح والمفاسد ويميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الكذب والصدق، لكنه لا يمكن أن يكون مشرعا حاكما. ولذلك يقول الشاطبي يقول فإذا تعاضد النقل والعقل على مسألة من المسائل فعلى شرط أن النقل متقدم متبوع وأن العقل متأخر تابع، ولا يسرح في مجال النظر أي العقل إلا بقدر ما يسرحه النقل، لا يسرح في مجال النظر أي العقل إلا بقدر ما يسرحه النقل. هذه للشاطبي. نعم. إذن لذاك لا يعد عين مصلحة إلا الذي اعتبره وصحح. والمصالح والمفاسد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك مصلحة معتبرة دل الشرع على اعتبارها، كتشطير العذاب على العبد، تشطير العذاب على العبد فقد دل الشرع عليها في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، هذا في حق الأنثى لكنه لا فرق بين الأنثى والذكر، فدل الشارع على ذلك لم ينص على العبد لكنه دل عليه. هذه مصلحة معتبرة شرعا. مصلحة ملغاة هي مصلحة الخمر، الخمر في مصلحة ولكنها ملغاة، ولذلك الله تبارك وتعالى بينها في منافع إثنوك عن الخمر بسرق فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. هذه المصلحة ملغاة. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي سكت عنها الشارع واندرجت تحت أصل كلي أو قاعدة مقصدية، مثل ماذا؟ مثل مصلحة تنظيم السير في الطرقات، هذه مصلحة مرسلة. لماذا؟ لأنها تحفظ لنا أصلا من الأصول التي جاءت الشريعة لحفظها وإقامتها وتنميتها، وهي تحفظ الأرواح، تحفظ لنا الأرواح من الهلاك. لأنه إذا لم تنظم الطرق، إذا تنظم السير في الطرق يؤدي ذلك إلى كثرة الحوادث وبالتالي إزهاق الأنفس وإتلاف الأطراف وإجزاء الإنسان، تالي هذه مصلحة مرسلة. كذلك مصلحة إنشاء المدارس والجامعات ودور العلم، هذه مصلحة مرسلة. وكذلك مصلحة تدوين المحاكمات وأسماء الشهود الشهادات في محاضر ودفاتر لحفظ الحقوق هذه أيضا مصلحة مفسدة. وحتى كتابة القرآن على عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانت من المصالح المفسدة، لأنها لم ينص عليها دليل شرعي، ولم يلغي ولم ينص على 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 إلغائها، واندرجت تحت قاعدة كلية و أو قاعدة مقصدية. نعم، لأن هذه حفظ الدين. طيب، ثم المفاسد أيضا، هناك مفسدة ألغاها الشارع، مثلا كمفسدة مثلا كمفسدة الجراحة بالنسبة للمريض الذي ستصان نفسه عن الموت أجريته عملية جراحية، مفسدة الجراحة ملغات. وكذلك كمفسدة أيضا الحمل، حمل بالنسبة للمرأة تعاني منه آلاما، لكن هذه المفسدة ملغات. أي نعم، من أذن، هذه مفسدة ملغاة. وأما هناك مفاسد معتبرة اعتبرها الشارع، مثلا مثل مفسدة شحم الخنزير، الخنزير نص على حرمة لحمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير، لكن شحمه لم ينص عليه، لكنه يؤدي إلى يؤدي إلى 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 نفس الإفساد الذي يؤدي إليه اللحم، وبالتالي دل الدليل عليه. وهناك المفاسد الكثيرة المندرجة تحت قواعد حفظ أصول الشريعة، حفظ مقاصد الشريعة من جهة العدم، من جهة العدم أي إبعاد الفساد عنها وما يؤدي إلى زوالها وإتلافها واختلالها. هذه مفاسد كثيرة معروفة. طيب، ثم قال: لذاك لا يعد عين مصلحة إلا الذي اعتبره وصححه، وكل ما لم يلتفت فيه الهوى لمقتضى الشرع فباطل هوى. كل شيء لم يلتفت فيه الهوى لمقتضى الشرع، بأن لم يكن الهوى فيه تابعا للشرع، بأن لم يكن الهوى فيه تابعا للشرع فهو باطل هوى، أي سقط هو باطل هوى، لأن الشرع هو القائد، والمقاصد التابعة التي فيها حظ للنفس لا بد أن تكون تبعا للمقاصد الأصلية، ولا يصح العكس، لا يستقيم العكس. وكل ما لم يلتفت فيه الهوى لمقتضى الشرع فباطل هوى، وكل ما لم يجري وفق الثابت من الأصول فهو غير ثابت. وكذلك كل مسألة اعتبرها المجتهد مصلحة وتبين أنها لم تجري وفق الأصول الثابتة في الكتاب من كتاب وسنة وإجماع فهي غير ثابتة وليست مقبولة، كما قال الجوين الآن في مقالته التي ذكرنا: كل ما لم يجري وفق الثابت، كل شيء من تعيين المصالح أو المفاسد لم يجري وفق الأصول الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع فهو غير ثابتة، غير ثابت أي لا يثبت شرعا، بالتالي ملغى اعتباره. ولن يعد من قواعد تسن بالباب، ولن يعد في هذه الحالة من القواعد التي تشرع في الباب، أي في باب المقاصد، عد من قواعد تسن في الباب، واضطراده غير سنن، ولن اضطراده غير سنن أي غير طريق صحيح، ليس واضطراده ليس سنن، واضطراده ليس سننا أي ليس طريقا صحيحا، اضطراده ليس طريقا صحيحا، لأنه لم يجري وفق الثابت من الأصول، ولم يلتفت فيه إلى مقتضى الشرع. إذ الخلاف، لأنه في هذه الحالة سيكون مخالفا، الخلاف للأصول الأربعة وللمقاصد ومعنى الصلاة، لأنه في هذه الحالة سيكون مخالفا للأصول الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيكون مخالفا للمقاصد، وسيكون مخالفا لأي معنى معتبر، لأي معنى معتبر وتبع في هذه الحالة. فما كان مخالفا لهذه الأصول الأربعة ومخالفا للمقاصد ومخالفا للمعاني المعتبرة، فهذا هذا بهذا السبب صرع، قتل. خلافه هذا لهذه الأصول الأربعة صرعه، أي قضى عليه، أي قضى عليه. ثم بدأ يتكلم عن مراتب المصالح حسب الأهمية والأثر. قال: كل التكاليف فترجع إلى حفظ وقيام المصالح العلى، المقاصد العلى. نعم، كل التكاليف، وهذا كل من صيغ العموم، معناها كل تكليف في الشريعة عند النظر فيه وتدقيق مساره ومعرفة أصله ومرجعه والغاية منه والحكمة فيه والسر الذي انطوى عليه، يتبين أنه يرجع إلى أحد المقاصد الكبرى التي ذكر العلماء أنها من المسائل التي اتفقت فيها الشرائع. فالعلماء ذكروا أن الشرائع، شرائع الأنبياء، اتفقت في جملة من المسائل، منها مقاصد الشرائع، مقاصد الشرعية، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والماء، ومنها أمهات الأخلاق، يعني شرائع الأنبياء اتفقت في أمهات الأخلاق، في الدعوة إلى أمهات الأخلاق، ثم اتفقت في التوحيد، اتفقت في التوحيد، واتفقت في أصول العبادات، في أصول العبادات. إذن هذه مسائل اتفق فيها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كل التكاليف الشرعية ترجع إلى هذه المقاصد العلى، كل التكاليف بلا استثناء، فترجع إلى إما أن تكون راجعة إلى حفظها من جهة الوجود إيجادا وتنمية، وإما أن تكون حافظة لها من جهة العدم، أي منع العدم، منع ما يؤدي إلى إعدامها، ما يؤدي إلى ضياعها، ما يؤدي إلى فسادها، ما يؤدي إلى زوالها. إذن سواء كان الحفظ من جهة الإيجاد والتنمية أو من جهة منع أسباب الفساد عنها، على كل حال كل التكاليف الشرعية ترجع إلى حفظ هذه المقاصد العلى.